إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، فلازال حديثنا عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نريد به بإذن الله تعالى أن نحقق قوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد انتهينا من بيان 13 ركنا من أركان الصلاة من خلال سنة الفجر، وبقي الركن الأخير، ألا وهو التسليم، وهو الركن 14. وهذا التسليم من أركان الصلاة، فالذي لا يأتي به لا تصح صلاته ولا صلاة له، خلافا لبعض المذاهب الذين يجيزون الخروج من الصلاة بشيء ينافيها، كأن يخرج منها بكلام أو بحدث أو نحو ذلك. يقولون: إذا أردت أن تخرج من الصلاة فأحدث حدثا فهذا هو خروجك من الصلاة. هؤلاء ما صلوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فلا بد من هذا الركن، التسليم من الصلاة. وصفته أنك إذا انتهيت من التشهد ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومن الأدعية التي ذكرنا شيئا منها في خطب ماضية، تقطع الإشارة، فإن هذه الإشارة بالسبابة تستمر من أول التشهد إلى أن تنتهي من الأدعية. فإذا انتهيت من هذه الأدعية قطعت الإشارة ووضعت كفيك على فخذيك، ثم تلتفت يمينا قائلا: السلام عليكم ورحمة الله، وتلتفت يسارا قائلا: السلام عليكم ورحمة الله. ويمكن أن تزيد وبركاته، ويمكن أن تقول: السلام عليكم، السلام عليكم، كما جاءت الرواية في صحيح مسلم. ولك أن تقتصر على تسليمة واحدة كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحيانا كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه وينحرف عن اليمين قليلا. لكن إذا اقتصرت على التسليمة الواحدة فتقول: السلام عليكم، كما جاء اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعند التسليم لا يجوز لك أن تشير لا عن يمينك ولا عن يسارك، فإن الصحابة لما صلوا ذات مرة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فرآهم النبي صلى الله عليه وسلم عند سلامهم يشيرون بأيديهم، وهذا يفعله بعض الناس، فهو يضع الكف على الفخذ هكذا، فإذا أراد أن يسلم فعل هكذا، فهذه الإشارة ممنوعة في الصلاة، فإن الصحابة كانوا يشيرون كذلك، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما لكم تومئون، أي تشيرون، ما لكم تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس، يعني خيل مضطربة تضطرب أذيالها، إنما يكفي أحدكم أن يضع كفه على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه ومن على شماله. وهذا شيء أيها الإخوة يغيب عنا جميعا، نحن عندما نسلم في الصلاة لا نستحضر هذا المعنى، فهل منا أحد يستحضر أنه إذا سلم من الصلاة فإنه يسلم على أخيه ثم يسلم على أخيه من على يمينه ومن على شماله؟ فإذا استحضرت هذا المعنى شعرت للتسليم بحلاوة، شعرت للتسليم بحلاوة أنك تسلم على إخوانك الذين هم قريب عهد بطاعة ربهم سبحانه وتعالى، فهم الآن خارجون من هذه الطاعة، هذه الصلاة التي هي أعظم عبادة لله تبارك وتعالى بعد التوحيد، فاستحقوا السلام منك تعظيما وتأمينا، تعظيما وتأمينا، فالسلام تعظيم لهم وتأمين لهم. وتأمل كيف حصل الاقتران بين السلام والالتفات، فلو كان الخروج من الصلاة هكذا بلا سلام فإن هذا يجعل الإنسان يتوقع الشر من الناس. ولذلك إذا كنت واقفا في طريق مثلا ومر عليك إنسان والتفت إليك ولم يسلم عليك فإنك تتوقع منه الشر، فلذلك كان التسليم من الصلاة كان تعظيما للمصلين وتحية لهم وكان تأمينا لهم. ثم كان صلى الله عليه وسلم يبالغ في الالتفات، كما قال سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه حتى أرى بياض خده، حتى أرى صفحة خده، يسلم عن يمينه حتى أرى بياض خده، ويسلم عن يساره حتى أرى بياض خده. فأنت تبالغ في هذا الالتفات. وأما إذا كنت وحدك فأنت تسلم على الملكين، ولذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا كان في فلاه، إذا كنت وحدك في البادية وأذنت وأقمت، صلى خلفك من جنود الله ما لا يرى طرفاه. إذا كان الإنسان وحده في فلاه وأذن وأقام فإنه يصلي خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفاه، فإذا أقمت صلى معك ملكاك. وهذا مما يدل على أن الأذان للمنفرد إنما هو مستحب ولا يجب عليه، فإذا أقام الصلاة دون أن يؤذن هذا الذي يصلي وحده في الفلاه فإنه يصلي معه ملكاه، فأنت عندما تسلم فأنت تسلم على الملكين. هذا أيها الإخوة فيما يتعلق بالتسليم، وهو الركن الأخير من أركان الصلاة. فإذا انتهيت من التسليم يبقى بين الأذان والإقامة مسائل وأحكام تقرب من 14 مسألة بين الأذان والإقامة. فعندنا مسائل بين الأذان والإقامة تقرب من 14 مسألة، ونحن نذكر منها في هذه الخطبة ما تيسر، ونكمل بعد ذلك في خطب قادمة إن شاء الله تعالى. وقبل أن نشرع في هذه المسائل فنقول إن المرأة في أحكام الصلاة كالرجل، المرأة في أحكام الصلاة كالرجل. فقد روى البخاري في التاريخ الصغير أن أم الدرداء كانت تجلس في صلاتها كما يجلس الرجل، كانت تجلس في صلاتها كما يجلس الرجل، تفترش وتتورك، وكانت فقيها. وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن إبراهيم النخعي رحمة الله عليه أنه كان يقول: تفعل المرأة في صلاتها كما يفعل الرجل. فالمرأة ترفع يديها وتضع اليمنى على اليسرى، وفي الركوع توتر يديها وتجافي، وكذلك في السجود تجافي، خلافا لما هو معروف عند كثير من الناس أن المرأة في سجودها تضم نفسها، فليس هناك دليل على التفرقة بين الرجل والمرأة في أحكام الصلاة إلا ما جاء به الدليل. فإذا لا فرق بين المرأة والرجل في صفة الصلاة إلا ما جاء به الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المسائل فأول هذه المسائل: هل هناك ذكر بعد صلاة النافلة؟ المعروف أنه بعد الفريضة هناك أذكار متعددة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يهلل، وكان يسبح 33 ويحمد 33 كما سنبين إن شاء الله تعالى. فهل هذه الأذكار تقال بعد صلاة النافلة؟ فنقول بإذن الله تبارك وتعالى: جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين ألفاظ تدل على أنها تقال خلف كل صلاة، أنها تقال خلف كل صلاة، فيشمل ذلك الفريضة والنافلة. ولكن جاء في حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك دبر الصلوات المكتوبة. وكذلك في حديث كعب بن عجرة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: معقبات لا يخيب قائلهن، أي الأذكار هذه، معقبات يعني بعد صلاة الفريضة، معقبات لا يخيب قائلهن دبر كل صلاة مكتوبة. ففي هذه الأحاديث تقييد هذه الأذكار بالصلوات المكتوبة، وهذا قول أكثر العلماء. فإن أكثر العلماء قالوا إن هذه الأذكار إنما تكون دبر الصلوات المكتوبات ولا تشرع بعد النافلة، وهذا هو القول الصحيح. وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في الشرح الممتع 30 فرقا بين الفريضة والنافلة، منها هذا الفرق أن النافلة لا يشرع بعدها أن تقول هذه الأذكار التي كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم خلف الصلوات المكتوبات. ومما يدل على هذا أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الوتر ماذا كان يقول؟ كان بعد صلاة الوتر مباشرة يقول صلى الله عليه وسلم: سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس. هذا الذي كان يقوله صلى الله عليه وسلم. فلو كان صلى الله عليه وسلم يقول هذه الأذكار التي تقال بعد الفريضة يقولها بعد الوتر لنقل هذا، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم إلا أنه كان يقول سبحان الملك القدوس. فإذا الأذكار التي تقال بعد الصلوات المكتوبات لا تقال بعد النافلة. المسألة الثانية: الاضطجاع بعد سنة الفجر، الاضطجاع على الجنب الأيمن بعد سنة الفجر. وهذه سنة ضائعة لا يعمل بها إلا من رحم الله تبارك وتعالى. الاضطجاع بعد سنة الفجر، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أبو داود وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح فليضطجع على شقه الأيمن. إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح فليضطجع على شقه الأيمن. فقال له مروان وكان أميرا على المدينة: ألا يجزئ أحدنا ممشاه إلى المسجد؟ وذلك أن مروان كان يصلي سنة الفجر في بيته ثم يخرج إلى الناس، فيقول مروان: أنا صليت الركعتين في البيت ركعتي الفجر ثم آتي إلى المسجد ماشيا، فهذا فصل بين النافلة والفريضة. وكأنه فهم أن المراد بهذه الضجعة الفصل بين النافلة والفريضة، وهذا فهم صحيح، فإنه قد جاء في بعض طرق أبي هريرة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين ركعتيه من الفجر وبين صلاة الصبح بضجعة على شقه الأيمن. فإذا المراد بهذه الضجعة والسر فيها والحكمة فيها، ونحن إن شاء الله تعالى نفعلها سواء عرفنا الحكمة من ذلك أو جهلناها. فالحكمة في ذلك الفصل بين النافلة والفريضة، ولعل فيها شيئا آخر، ألا وهو أن يستعيد الإنسان نشاطه، خاصة أنه حديث العهد بنومه، فإذا قام وصلى هاتين الركعتين ثم اضطجع فإن هذا مما يعيد إليه نشاطه مرة أخرى. فلعل هذا يعني مراد، والله تبارك وتعالى أعلم. وعلى كل حال سواء عرفنا الحكمة أو لم نعرفها فإننا نفعل ذلك. فقال له مروان: ألا يكفي أحدنا ممشاه إلى المسجد؟ قال: لا. فعلم ابن عمر رضي الله عنهما بهذا الحديث، فقال أي ابن عمر: أكثر أبو هريرة على نفسه. فعلم أبو هريرة بمقولة ابن عمر، فقال: ما ذنبي أنني حفظت ونسوا؟ ما ذنبي أنني حفظت ونسوا؟ فابن عمر رضي الله عنهما قيل له بعد ذلك: أتنكر من هذا شيئا؟ قال: لا. وحاشاه أن ينكر، فإن الصحابة كلهم عدول ثقات، ما يروونه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيصدق بعضهم بعضا. فإذا ليس في كلام ابن عمر هذا ما يمنع هذه السنة. وكيف يمنع وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح فليضطجع على شقه الأيمن. ولكن هنا مسألة، وهي: أين موضع هذا الاضطجاع؟ هل يكون في البيت أو يكون في المسجد؟ فنقول بإذن الله تبارك وتعالى: هذا يكون بعد ركعتي الفجر، سواء كان ذلك في البيت أو كان ذلك في المسجد. فقد روى عبد الرزاق في مصنفه عن أبي موسى الأشعري وعن رافع بن خديج وعن أبي هريرة وعن أنس رضي الله عنهم، روى عن هؤلاء الأربعة أنهم كانوا يفعلون هذا ويأمرون به، أنهم كانوا يفعلون هذا ويأمرون به. وهذا مما يدل على شهرته، هذا مما يدل على شهرته، سواء كان في البيت أو كان في المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا في البيت لأنه كان يصلي ركعتي الفجر في البيت، كما جاء من حديث عائشة وحديث أبي هريرة وابن عباس وعبد الله بن عمر أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. ولكن هذا الاضطجاع أيها الإخوة ليس بواجب، وإنما هو مستحب. والدليل على هذا قول عائشة رضي الله عنها: فإن كنت مستيقظة حدثني، وإن كنت نائمة اضطجع. فأحيانا صلى الله عليه وسلم كان يضطجع، وأحيانا كان يحدث عائشة رضي الله عنها، فعلم أن هذا الاضطجاع ليس بواجب، وإنما هو سنة تفعل في المسجد وفي البيت. المسألة الثالثة تتعلق بالكلام بعد ركعتي الفجر. فإن هناك جماعة من العلماء ومنهم أحمد وإسحاق وجماعة من السلف يمنعون الكلام بعد ركعتي الفجر، أن الإنسان إذا صلى ركعتي الفجر فلا يتكلم، وإنما يعني يقرأ القرآن أو نحو ذلك، أما أن يتكلم مع صاحبه فهم يمنعون هذا، وهذا غير صحيح، بل يجوز للإنسان بعد ركعتي الفجر أن يتكلم لكن لا يشوش على إخوانه. فإذا تكلم في المسجد وشوش على إخوانه فهذا لا يجوز حتى ولو كان يقرأ القرآن. والدليل على أنه يجوز الكلام بعد ركعتي الفجر هذا الحديث الذي ذكرناه الآن، أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا كانت عائشة رضي الله عنها مستيقظة حدثها، فهذا مما يدل على جواز الكلام بعد ركعتي الفجر. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، المسألة الرابعة تتعلق بالصلاة بعد طلوع الفجر صلاة زائدة على ركعتي الفجر. بعض الناس إذا طلع الفجر يصلون 4 ركعات 6 ركعات 8 ركعات إلى أن يأتي الإمام، زيادة على ركعتي الفجر، وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. والأدلة على هذا ما رواه الشيخان من حديث حفصة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتي الفجر، كان صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتي الفجر. وروى أبو داود وغيره أن يسارا مولى ابن عمر رضي الله عنهما قام يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتي الفجر، فرآه ابن عمر رضي الله عنهما فقال له: يا يسار، خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نصلي هذه الصلاة، أي صلاة زائدة على ركعتي الفجر بعد طلوع الفجر. فقال صلى الله عليه وسلم: ليبلغ شاهدكم غائبكم لا تصلوا بعد طلوع الفجر إلا سجدتين، لا تصلوا بعد طلوع الفجر إلا سجدتين. فهذه الأحاديث مما تمنع الصلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. وقد استدل جماعة أو أباح جماعة من العلماء هذه الصلاة، منهم الحسن البصري رحمة الله عليه فقال: لا بأس به، وأجازه الإمام مالك لمن فاتته الصلاة بالليل. ويستدلون بحديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه في قصة إسلامه، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عدة أسئلة، منها: أي ساعات الليل أسمع، أي في إجابة الدعاء؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: جوف الليل الآخر، فالصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي الصبح، فالصلاة مكتوبة مشهودة حتى تصلي الصبح. فيقولون: أباح له النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي حتى يصلي الصبح، يستدلون بهذا. ولكن نقول: هذا الحديث من الأحاديث المتشابهة، وأما الأحاديث الأولى أحاديث محكمة، فينبغي أن يفهم هذا الحديث المحتمل في ضوء الأحاديث الأولى. فنقول: أراد صلى الله عليه وسلم بقوله حتى تصلي الصبح أي حتى يدخل وقتها، ولا بد من هذا التأويل حتى تتفق الأحاديث، وإلا فإن الأحاديث الأولى مانعة من الصلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين. وإذا كان هذا الأحاديث يبيح هذا، فإذا تعارض حديث يبيح وحديث يمنع فلا بد من تقديم الحديث المانع كما يقول أهل العلم. ونختم هذه المسألة بأثر جميل عن سعيد بن المسيب رحمة الله عليه، رواه البيهقي عنه بإسناد صحيح، أن سعيد رضي رحمة الله عليه رأى رجلا يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين فنهاه، فقال له: يا أبا محمد، أيعذبني الله على فعل الصلاة؟ أنا أصلي، الله عز وجل يعذبني على فعل الصلاة؟ قال: لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة. وهذه قاعدة ينبغي أن تكون نصب عيني كل مسلم يريد أن يكون متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم ويحتج بمثل هذه الحجج الواهية. يفعل شيئا من الخيرات وهو خلاف السنة، فإذا جادلته قال: أنا أفعل الخير. فهؤلاء هم العلماء، يقول: لا يعذبك على فعل الصلاة، وإنما يعذبك على خلاف السنة، وإنما يعذبك على خلاف السنة. المسألة الخامسة: الدعاء بين الأذان والإقامة. الدعاء بين الأذان والإقامة، فهذا وقت يستجاب فيه الدعاء، فقد قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أنس عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة فادعوا. الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة فادعوا. ندعو بماذا؟ دعاء مطلقا، فما عين النبي صلى الله عليه وسلم دعاء معينا. والدعاء المطلق يجوز فيه رفع اليدين، الدعاء المطلق يجوز فيه رفع اليدين، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. فإذا أنت تدعو في هذا الموطن. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أيضا من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ساعتان ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء وقلما ترد على داع دعوته، ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء وقلما ترد على داع دعوته، عند حضور النداء وعند حضور الصف في سبيل الله. عند حضور النداء يعني عند حضور الصلاة، فإذا سمعت الأذان وأتيت إلى المسجد وصليت تحية المسجد وجلست فأنت تدعو بين الأذان والإقامة عند حضور النداء وعند حضور الصف في سبيل الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.